اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأنه قد يشكل على كليات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده بمورد العين المستأجرة، فإنه لو كان العقد صحيحا وتلفت العين المستأجرة فإن المستأجر لا يضمن العين، فيقال مقتضى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أن العين لا تضمن لو تلفت وكانت الإجارة فاسدة، مع أنه ذهب غير واحد من الأصحاب إلى الضمان، فما هو الوجه في الحكم بالضمان؟ يذكر المصنف أنه لعل الحكم بالضمان في المسألة لأحد وجهين، وكلا هذين الوجهين ذكرهما صاحب الجواهر في الجزء 27 صفحة 252، والمصنف أشار لهما في الكتاب. أما الوجه الأول لتوجيه الحكم بالضمان هو أن يقال بأن العين المستأجرة خارجة تخصصا وموضوعا عن القاعدة، وذلك لأن مورد هذه القاعدة هو العقد، مورد القاعدة العقد، فإذا لاحظنا العقد فما يضمن في مورد العقد بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن في مورد العقد بصحيحه لا يضمن بفاسده. فمثلا إذا لاحظنا البيع فمورد ومتعلق عقد البيع تمليك العين بالعوض، فمورد البيع العين، فلا بد أن نضع يدنا على العين، فيقال العين التي هي مورد عقد البيع حيث إنه يضمن بصحيحها فيضمن بفاسدها، ولا علاقة لنا بغير العين إذا لاحظنا البيع. فلو أردنا أن نطبق قاعدة ما يضمن أو عكسها على غير العين في مورد البيع لما صح ذلك، لأنها ليست هي مورد العقد. وكذا مثلا إذا لاحظنا العارية فموضوع ومورد عقد العارية مثلا الانتفاع بالعين، يسلط الشخص الآخر على الانتفاع العين انتفاعا مجانيا، فمورد عقد العارية الانتفاع، فلا بد أن نلاحظ الانتفاع، فيقال الانتفاع مجاني ولا علاقة لنا بغير ذلك. فيقال في الإجارة، الإجارة حقيقتها تمليك المنفعة بإزاء الأجرة، فمورد عقد الإجارة المنفعة،
فإذا أردنا أن نطبق القاعدة أصلا أو عكسا لا بد أن نلاحظ المنفعة، فيقال الإجارة الصحيحة المنفعة مضمونة بالبدل المسمى، ففي الفاسدة ستكون مضمونة بالبدل المسمى. وأما إذا لاحظنا العين في مسألة في عقد الإجارة فإن العين أجنبية عن مورد الإجارة، لأن مورد الإجارة ومتعلقها هي المنفعة، وهذا هو الفرق بين البيع وبين الإجارة. فإذا حيث إن الإجارة لا تتعلق ولا ترد على العين، فقاعدة ما يضمن أصلا وعكسا أجنبية عن ماذا؟ عن العين. فلا يصح أن يقال العين مما لا يضمن بصحيحها فلا يضمن بفاسدها كما ذكرنا في المطلب السابق. ليش؟ لأنه مورد القاعدة ما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، ما كان موردا للعقد، ما كان متعلقا للعقد. فما كان موردا للعقد ولا يضمن هذا المورد بصحيحه لا يضمن بفاسده. لتفتين فمورد العقد الذي لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعين المستأجرة ليست هي مورد العقد بل مورد العقد المنفعة. ومقتضى ذلك حيث إن المراد بما يضمن وما لا يضمن مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة المنفعة، فلا يصح الرجوع إلى القاعدة لتنقيح ضمان العين في الإجارة، بل لا بد أن نرجع إلى القواعد الأخرى. إذن وهذا معنى أن العين المستأجرة خارج تخصصا وموضوعا عن القاعدة، فلا بد للبحث ولتحديد أن الضمان يثبت في العين المستأجرة أو لا أن نلاحظ القواعد الأخرى. فإذا رجعنا إلى القواعد فيقال إذا كانت الإجارة صحيحة فإن العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر، والمالك أذن للمستأجر أن يضع يده على العين، فلكون يد المستأجر أمانية فإن اليد الأمانية لا تضمن، فهو مأذون له شرعا ومن قبل المالك أن يتصرف في العين. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة فالمفروض أن المستأجر إنما دفع العين باعتقاد وبالبناء على استحقاق المستأجر لها، وأنه يجب عليه أن يسلم العين لينتفع بها الآخر. فحيث إن تسليم العين من جهة الصحة، والصحة حيثية شنو شيخنا؟ تقييدية. فمع فرض أن العقد غير صحيح فلا يأذن في ذلك، فهو إنما أقدم على أن يسلم العين بلحاظ أن الأجرة تسلم له، بلحاظ أنه يستحق الأجرة. فلو كانت العين فاسدة فلا إذن من قبل المالك في تسليم العين. إذن إذن المالك إنما هو في حصة، أنا أرضى وأذن أن الطرف الآخر يضع يده على العين بلحاظ مقيدا كون العقد صحيحا، كون الأجرة تسلم لي، أما إذا كان العقد فاسد فلم يصدر إذن من قبل من؟ من قبل المالك، ولا يوجد إذن من قبل الشارع، فتكون يد الطرف الآخر يد غير مأذونة، لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع، فتكون يده يد عادية موجبة للضمان. إذن يقول صاحب الجواهر أن النكتة في الحكم بالضمان وعدم تطبيق ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أن مورد أضعف مورد القاعدة هو ما كان موردا للعقد، ومورد العقد المنفعة للعين، فالعين خارجة تخصصا من القاعدة، فلا بد من تحديد حكم الضمان من الرجوع إلى القاعدة. وإذا رجعنا إلى القاعدة فيظهر الفرق بين الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة. الإجارة الصحيحة يد المستأجر أمانية فلا تضمن، وأما الإجارة الفاسدة فيده ليست أمانية فيضمن. وهذا هو الوجه الأول، وهو الخروج التخصصي. الوجه الثاني الخروج التخصيصي، أي لو تنزلنا وسلمنا وتسلمنا أن موضوع قاعدة ما لا يضمن يشمل العين المستأجرة وإن لم تكن موردا للعقد، ومع ذلك يمكن توجيه الحكم بالضمان. وذكر المصنف في بيان وجه الضمان بنكتة التخصيص ما نصه، وإما لأن قاعدة لا يضمن ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد. وهذا المقدار لا يبين لنا وجه الحكم بالضمان، فإن غاية ما فيه التعارض بين قاعدتي ما لا يضمن وقاعدة على اليد. وهذه المعارضة لو استحكمت فيتساقط القاعدتين ونرجع إلى الأصل وهو عدم الضمان، مع أننا الآن نبحث عن وجه الضمان، فمجرد المعارضة لا تكفي للحكم بالضمان، بل لا بد من بيان وجه تقديم قاعدتي على اليد الذي تستوجب الضمان على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه. ولهذا عبارة المصنف قاصرة عن بيان المطلب. وإذا رجعنا إلى كلام صاحب الجواهر الذي هو صاحب هذا الجوابين كما بينا أول الدرس، إذا رجعنا إلى كلام صاحب الجواهر فيقول النسبة بين دليل ما لا يضمن وقاعدة اليد إما أنه نسبة العموم والخصوص المطلق، وإما هو نسبة العموم والخصوص من وجه. فتارة نبني على أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بدعوى أن قاعدة على اليد إنما هي مختصة بالأعيان وما لا يضمن كما بينا سابقا تشمل الأعيان والمنافع والأعمال فتكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق ومقتضى ذلك ارتكاب التخصيص فإن بنينا على ذلك فإنه تحل المعارضة بين الدليلين بفكرة التخصيص وتكون النتيجة لصالح قاعدة قاعدة على اليد وإن بنينا كما هو الصحيح وكما هو اختاره إنه ذكر الاحتمال وإن كان اختار الثاني أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه إذ مورد افتراق قاعدة على اليد عن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده موارد غير العقد كالغصب كالمقبوض بالسوم متفتين جميع الموارد التي يحكم فيها بالضمان في غير العقد لأن مورد ما لا يضمن العقد وضع العقود ولا علاقة لها إذا لم يوجد أصلا عقد فلا نبحث ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده مع أن موضوع قاعدة على اليد يشمل غير العقد كالغصب ومورد افتراق ما لا يضمن عن قاعدة اليد عرفته وهو الأعمال وماذا والأموال وكذا موارد عدم التضمين كالعارية غير المضمونة فإنه في العارية لا تأتي مسألة شنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه ومورد اشتراك القاعدتين العقود التي يوجد فيها بل يوجد فيها وضع لليد على العين ولا يضمن بصحيحها كالمضاربة وغيرها من الموارد العارية غير المضمونة اللي ذكرت أنا أول شيء فيها كلام يعني هل أنها تدخل أو لا تدخل مو ضرورية يعني البحث الآن دخل في المسألة لأن في نزاع في المسألة بالنتيجة مورد الافتراق الأعيان الأموال وماذا الأموال وماذا وصف الله الأعمال والمنافع غير موارد العين اتضح إن شاء الله إذن النسبة هي العموم والخصوص من وجه وذكر أنه إذا تعارض الدليلان بنحو العموم والخصوص من وجه فما هو في مادة المعارضة هو محل البحث وهو ما لو حصل عقد فسلمت العين للطرف الآخر كالوكالة كالوكالة ومثلا شنو العقود قلنا العقود التي هي جائزة التي لا تضمن بصحيحة كالعارية بناء على كذا المضاربة الرهن نعم هذه العقود هذه العقود لو حصلت ووضع الطرف الآخر يده على العين فهذا هو مورد اجتماع القاعدتين فمن جهة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يقال الرهن والوكالة والمضاربة والعارية لا تضمن لأنه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إذا لاحظنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن اليد وضعت يدها على العين بلا إذن من قبل المالك لما ذكرناه قبل قليل أن الإذن إنما كان بقيد الاستحقاق، والمفروض أن العقد فاسد والصحة حيثية تقييدية، فلا يوجد هناك إذن، فيحصل التعارض بين الدليلين فيما هو محل البحث. ومع ذلك لا تصل النوبة إلى التساقط والرجوع إلى الأصل، وذلك لأنه ترجح أحد بل الدليلين على الآخر بالشهرة الفتوائية بما هو معروف من الأصحاب، وقد عرفت أن المعروف من الأصحاب هو الضمان، فنفس حكم الأصحاب بالضمان مرجح في فرض التعارض لتقديم قاعدة على اليد على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه. متفتين إن شاء الله. إذن الوجه الثاني الخروج التخصيصي بناء على أن النسبة إما العموم والخصوص المطلق أو من وجه، وعلى كل حال تقدم قاعدة على اليد. فهذان الوجهان لعلهما نكتة ذهاب الأصحاب والمشهور إلى القول بالضمان في العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة. خوش كلام. قال الشيخ: ولعل الحكم بالضمان في المسألة، هذا كلامي لمن؟ لصاحب الجواهر، لكن المصنف قدم وأخر فنيا. الجواب الأول هو مفروض لا نسلم شمول ما لا يضمن إلى وين؟ إلى العين المستأجرة، ولو سلمنا كذا الشيخ صاحب الجواهر قلب الأدلة، ذكر أولا الخروج التخصيصي بعدين ذكر الخروج التخصصي، مع أن مقتضى الفنية أننا نذكر أولا الخروج التخصصي بعد ذلك نذكر الخروج التخصيصي، بأن نقول قاعدة ما لا يضمن لا تشمل من أول الأمر أصلا العين، فهي قاعدة تخصصا، ولو سلمنا دخولها فتقدم قاعدة اليد عليها. فالشيخ أخر وغير حق تنظيم البحث. قال: ولعل الحكم بالضمان، قلنا هذا موجود في الجواهر الجزء 27 صفحة 252 لمن أحب أن يراجع، وهم لمن لا يحب أن يراجع. الجزء 27 صفحة 252. قال: إما لخروجها عن قاعدة، كان درسنا أستاذ أول ما يجينا الحوزة إذا يجيب مصدر كلها ما يكرره، وإذا يجيب طلب ما يكتبه الصفحة هلقاد كذا، وكل حين يكرره لما يشوف الطلبة كلهم كاتبين، قالها ما كتبت المصدر، أقول لك بغير المصدر. واحد قال لي شيخ ما بقدر أراجع، ما عندي وقت، قال تكتب المصدر الحين على الأقل بعدين إن شاء الله يصير خير. قال: إما لخروجها عن قاعدة ما هي الخروج التخصصي، إما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمن، لأن المراد بالمضمون مورد العقد، يعني شنو؟ يعني القاعدة ناظرة إلى مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة المنفع ملعين كما يقول الآخوند، آخوند في حاشيته، وتبعه السيد الحكيم في نهج الفقهاء، والإصفهاني سوى له صفحة يرد عليهم، واضح راجع الأبحاث، يقول لا هي بحثنا أتذكر أول ما دخلنا في بحث العين الفرق بين الإجارة شنو إجارة والبيع، يقول صح، يقول الآخوند بأنه أشكل الآخوند، تنبيه شيخنا، أشكل الآخوند في حاشيته على المكاسب بأننا نسلم الكبرى، وهو أن القاعدة موردها العقد، ولكن مورد العقد في الإجارة العين لا المنفعة، فتقول آجرتك الدار ولا تقول آجرتك منفعة الدار، آجرتك الدار، آجرتك كذا، فمتعلق عقد الإيجار ما هو؟ العين. واضح الفكرة؟ مو المنفعة. فالكبرى تامة ولكن تطبيقها على المورد غير صحيح، فإن مورد عقد الإيجار العين، غايته أنه تارة يكون مورد العقد العين بنحو تخرج عن ملك المالك الأول هي ومنافعها وهو عقد البيع، وتارة يكون مورد العقد العين بنحوين تخرج منافعها في مدة دون ذات العين دون الرقبة، وهذا هو عقد الإجارة. ولهذا قد تتعلق الإجارة بالأعيان أحيانا، وين هذه المنافع؟ كالإجارة للبن، إجارة اللبن، إجارة الضرع، فإن هذه الإجارة مما تذهب فيها العين، واضح، وتصح ذلك الإجارة. وقد تبعه على ذلك السيد الحكيم في نهج الفقهاء، فقال أن مورد عقد الإجارة هو شنو؟ العين لا المنفعة. فلا يتم هذا الكلام يا شيخ يا صاحب الجواهر. وجاء الإصفهاني في حاشيته المبارك على الكتاب وذكر كلاما به يدفع كلام من؟ أستاذه من؟ الأخوند. فلاحظ ثمت احنا بحثنا الآن تعرف وينها موردها، وين النكتة، نكتة البحث، ما يدفع بإزائه البدل وما لا يدفع. خلي مورد الإيجار شلون بحثنا في الضمان المعاوضي والضمان غير المعاوضي، أين التملك، أين مصب التمليك، هل يملكه العين أو يملكه المنفعة؟ بلا إشكال أن في الإجارة فيه تمليك للمنفعة دون العين، فإذا كان تمليك للمنفعة والعين ليست هي مورد الضمان المعاوضي، ليس هي مورد التمليك، خرجت عن القاعدة. هذا هو مرادنا. وذكرنا أنه آجرتك العين، وهي كل دحتنا في أول كتاب البيع. فلا حيل.
سيد خوي بعد رد عليه.
نعم سيد خوي. ما لاحظ.
على أفهم. نعم. في كلمتين.
يعني ما أرد عرض مفصلا لعله. قال لأن المراد بالمضمون مورد العقد ومورد ما هو مورد التمليك في الإجارة؟ تمليك شنو؟ تمليك المن؟ منفعة. فهذا مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة المنفعة. فحينئذ فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد، وحيث كانت في صحيح الإجارة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك لم يكن فيه ضمان للأمان لكون يد أمينة، وأما في فاسدها فدفع المؤجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر، وأنه يعني يجب عليه التسليم لحق الانتفاع فيه، انتفاع بالعين، والمفروض عدم الاستحقاق، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان. هذا الخروج التخصصي. وإما تخصيصي لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد، وتقدم قاعدة، تكمل المطلب، وتقدم قاعدة اليد على قاعدة ما لا يضمن فيثبت الضمان. ليش تقدم بالنقطة التي ذكرناها؟ أنت يا شيخنا الأعظم، هل تقبل كلام هؤلاء القائلين بشنهم بالضمان أو لا؟ يقول الشيخ بعد اتضاح وجه الحكم بالضمان نحن لا نقبل أصل الفتوى التي نسبت إلى المشهور في كلمات جمعين، بل الصحيح والأقوى هو عدم الضمان، ولأن الأقوى عدم الضمان لم نجعل هذا مثالا نقضا على القاعدة. متى يكون نقض على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه؟ إذا كان أكو ضمان، إذا يوجد ضمان، فيقال كيف تقولون بالضمان وهذا في صحيحه لا يوجد ضمان؟ الشيخ يقول لا، من أول الأمر نحن ننكر أصل الضمان. الصحيح أنه لا ضمان تطبيقا لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وذكر الشيخ هذا على مستوى الفتوى ولم يبين لنا ما هو الوجه في بطلان توجيهي الضمان، فما هو الوجه في عدم تمامية الجواب الأول أو النكتة الأولى للضمان وهي الخروج التخصصي، وما هو الوجه في عدم تمامية الخروج التخصيصي؟ يا شيخ حسين مشغول، شيخ حسين هالأيام مشغول، واضح محرم
كان سبب باحث شيخ،
ما يصير شيخ أنا. فذكرها على مستوى الفتوى، وتصدى الشراح والمعلقين والمتعرضين لبيان ما هو الوجه في عدم تمامية كلا الوجهين اللذين أشار لهما صاحب الجواهر. أما الوجه الأول وهو الخروج التخصصي فالجواب عن ذلك بأنه جعل أولا جعل مورد العقد هو جعل موضوع القاعدة مورد العقد بلا وجه، بل مقتضى هذه القاعدة هو تنزيل العقد الفاسد منزلة العقد الصحيح من حيث آثار الضمان وعدم الضمان. فإذا لاحظنا العقد الصحيح ورأينا أن هذا الشيء المعين لا يضمن في حالة العقد الصحيح، لا يستقر الضمان في العقد الصحيح فيه، فلا يستقر الضمان في العقد الفاسد. لا أننا لابد أن نلاحظ مصب التمليك ومورد العقد. فيقال في مورد الإجارة الصحيحة لا يثبت الضمان بلحاظ العين وإن ثبت بلحاظ المنفعة. فإذا أردنا أن نبحث عن المنافع فيقال ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن المنفعة تضمن بالأجرة، فصحيحها فيه ضمان ففاسدها فيه الضمان. إذا لاحظنا العين المستأجرة يقال العين المستأجرة لا يثبت فيها ضمان في مورد العقد الصحيح، فلا يثبت في مورد العقد الفاسد. إذن لا وجه لتخصيص القاعدة بمورد الضمان إذا كان هذا موضوعه مورد العقد. وسيأتينا إن شاء الله في دليل عكس القاعدة ما يقتضي التعميم لغير مورد العقد وهو الأولوية. هذا أولا. ثانيا، لو لم نقبل هذا الكلام فهنا ذكر جمع من الأعلام بأن العين وإن كانت خارجة عن مورد التمليك في الإجارة ولكن الإجارة المتضمنة تمليك المنفعة يوجد هناك شرط ضمني وهو لزوم تسليم العين مجانا. فتسليم العين مشروط بشرط الارتكاز في أي عقد؟ في العقد الصحيح. وذلك لتوقف استيفاء المنفعة والملك على ماذا؟ على وضع اليد على العين. فإذا استيفاء المنفعة متوقف على تسليط المالك العين للآخر، فتكون العين داخلة بالشرط الارتكازي. واضح؟ إذن العين مورد، لكن مورد لشرط الارتكازي. وقد ذكرنا سابقا أن الصحيح، وكان على غير رأي الشيخ، الصحيح أن ما يضمن ببركة الشرط الارتكازي وما لا يضمن داخل في القاعدة أصلا أو عكسان. فليس المنحوت فقط الضمان وعد الضمان ضمان مما يقتضيه ذات العقد، بل يشمل أيضا موارد الشروط، وهنا يوجد عندنا وهنا لا يضمن بلحاظ الشرط الارتكازي، فهو أقدم على عدم الضمان. نقطة الإقدام أقدم على عدم ضمان العين، وإنما يضمن شنو؟ المنفعة. وهذا يعني أنه إذا كان العقد فاسدا فلا يضمن. وإن شئت قلت بأنه المالك ألغى احترام ماله بلحاظ العين، وإن لم يلغيها بلحاظ منفعة، فلا تأتي نكتة الاستدلال وهي قاعدة الاحترام ولا ضرار وما شاكل ذلك. بالتفتي المطلب لو لا، هذا هو الوجه، هل هذا هو دفع الخروج التخصصي؟ أما الخروج التخصيصي فإن النسبة كما عرفت بين قاعدة ما لا يضمن وبين قاعدة على اليد العموم والخصوص من وجه. فيقال ذكرنا قاعدة مرارا وتكرارا، وهي أنه إذا حصل تعارض بين دليلين ولزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء الآخر عرفا، إما لأنه يبقى بلا مورد، إما يلزم تخصيص الأكثر، المهم يلزم استهجان ما دون العكس، فإنه يتعين ارتكاب التخصيص الذي لا يلزم منه المحذور بالنظر العرفي، وهذا ما يسمى بملاك الأظهرية أو الأخصية. والمثال المعروف الذي يذكر عادة مثال بول الطيور، كما لو ورد عندنا دليلين، ورد دليلان، الدليل الأول أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، وعندنا دليل أبوال الطيور طاهرة. النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، لأن الطير قد يكون يؤكل قد يكون لا يؤكل، إذا وما لا يؤكل قد يكون طيرا وقد لا يكون طيرا. وتعارض الدليلان في بول الطيور التي لا يؤكل لحمه، فنحن بين طريقتين: مادة المعارضة إما أن نخرجها من دليل ما لا أبوال ما لا يؤكل نجسة، نخرجها من هذا الدليل، ندخلها تحت أي دليل؟ بول الطيور طاهرة. فيقال بالنتيجة أن كل أبوال ما لا يؤكل نجسة إلا أبوال الطيور، فنخرجها من هذا الدليل ندخلها في تحت الدليل الأول. أو نعكس، أو نخرج مادة المعارضة مادة الاشتراك من تحت دليل بول الطيور طاهرة، نخرجها وندخلها تحت أي دليل؟ دليل أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، فتكون النتيجة تخصيص دليل بول الطيور. فنحن بين طريقتين. فيقول العرف: إذا أخرجت مادة الاشتراك من تحت دليل بول الطيور كان مقتضى ذلك النتيجة، هكذا القضية تقول، كل أبوال الطيور طاهرة إلا ما لا يؤكل، وهذا إلغاء لخصوصية الطيور، لأن كل ما لا كل ما يؤكل بوله طاهر طيرا أو لا، فيلزم إلغاء العنوان عرفة، التفتين، لأن كل أبوال ما يؤكل طاهرة طيرا أو غير طير، فما صار للطير خصوصية، مع أن ظاهر الدليل أن الطير له موضعية. أما لو عكسنا قلنا ما نتصرف في دليل بول الطيور، نتصرف في دليل بول ما لا يؤكل لحمه، تكون كذا، بول ما لا يؤكل لحمه نجس إلا الطيور، وهذا ليس فيه استهجان، ليس فيه شنو محذور، فيتعين أن نرتكب التخصيص الثاني على الأول. والمقام من هذا القبيل يا شيخنا، فإنه حصل التعارض بين دليل ما لا يضمن ودليل على اليد. ما هي الأفراد المتعارفة فيما لا يضمن؟ مادة الاشتراك، العارية والمضاربة والوكالة وما شاكل ذلك. فإذا قلنا بأنه خرجت هذه الموارد عن قاعدة ما لا يضمن، إما بالمعارضة خرجت أو دخلت تحت دليل على اليد، لا يبقى مورد إلى قاعدة ما لا يضمن إلا موارد نادرة، فأشبه أن تكون هذه القاعدة ليست بقاعدة، إذ أن الموارد المتعارفة إلى ما لا يضمن هي مادة الاشتراك، وهي موارد العقود التي لا يضمن بصحيح، فلا يبقى تحتها مورد، فعدم إبقاء مورد إلا موارد قد تكون نادرة كاشف على أظهرية دليل ما لا يضمن على قاعدة اليد. هذا وجه. وجه ثاني شيخنا، أن قاعدة ما لا يضمن شرعت في مورد قاعدة اليد. كل مورد فيه ما لا يضمن عادة أي مورد فيه اليد، لأن كل مرة تقول أجارة فاسدة، صحيح؟ فإذا ما في إذا وضع اليد على العين غير مأذون. وقد ذكروا في الأصول بأنه إذا شرعت قاعدة في مورد قاعدة أخرى ملازمة لها غالبا أو دائما، فنفس تشريع وتصدي المشرع لتشريع القاعدة الأولى مع ابتلائها بقاعدة أخرى على نقيضها في النتيجة يكشف أن المشرع يقدم هذه القاعدة على تلك القاعدة الملازمة الغالبية أو الدائمية، نظير ما ذكروه في وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. الشارع شرع قاعدة الفراغ مع أنه في موارد قاعدة الفراغ يوجب استصحاب العدم، بعدما أفرغ من الصلاة أشك هل سجدت أو ما سجدت، هل قرأت أو لا، ما هو مقتضى الاستصحاب؟ عدم القراءة، مع أن الشارع، فلو نقول أخونا تعارض دليل الاستصحاب مع قاعدة الفراغ نقدم الاستصحاب، لن يبقى هناك مورد إلى قاعدة الفراغ إلا نادر موارد توارد حالتين وما شاكل ذلك إن صورنا هذه الموارد، فهو في حكم إلغاء القاعدة، إلغاء تشريع القاعدة. وهنا أيضا قاعدة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسد، هذه القاعدة عادة ما يكون مورد مورد قاعدة اليد، فإذا قلنا بأن قاعدة اليد مقدمة حينئذ يلزم لغوية تشريع قاعدة ما لا يضمن بحسب المرتكز العرفي. فاتضح من جميع ما ذكرنا أن لا وجه لرفع اليد عن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فالأقوى هو عدم الضمان، وأن قاعدة ما لا يضمن قد عرفت هي المحك هي المحكمة. ولعله لما ذكرنا قال والأقوى عدم الضمان، فالقاعدة المذكورة غير مخصصة، هي الخروج التخصيصي اللي هو التوجيه الثاني، غير مخصصة بالعين المستأجرة ولا متخصص يعني هي الخروج الموضوع لف ونشر مشوش شيخنا، لأنه أولا ذكر الخروج التخصصي ثم ذكر الخروج التخصيصي. الآن في مقام الجقال ليست هي مخصصة ولا متخصصة. إذن تبين أن الصحيح هو عدم الضمان، فإذا كان الصحيح عدم الضمان سلمت قاعدة ما لا يضمن عن النقض بالعين المستأجرة. ولهذا المصنف ما ذكر هذا في ضمن النقود، بخلاف ما سيأتينا فإنه يظهر أن الشيخ اللي يرى تمامية هذه النقود أو يشكل، خصوصا أن بعضهم ورها الروايات وتمت الرواية، فيكون هذا الإشكال على كبرى القاعدة. ساعة كم شيخنا؟
56.
يأتي إن شاء الله الموارد التي يشكل فيها في تطبيق القاعدة، يأتي إن شاء الله بحثه. لاحظوا المطلب الجاي، لاحظوا كلام اليزدي عنده إشكال على المصنف، والإشكال ناشئ من شيء. راجعوا تأمل، بقول لكم أنتم تأملوا المطلب وراجعوا المطال حواشي في البحث الجاي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندي خبرتي تكتبون بعد. شيخ موسى يقول لهم كتبوا عشان ما يصير مسكين شيخ حسين، هاي أول سنة يقرأ، انت بعد تضغط عليه تقول له تعال اكتب وتعال.